بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب بلوغ المرام يقول المؤلف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. هذا الحديث يدل على مسألة مهمة في الأيام المقبلة علينا، وهي الاعتكاف. الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى وتفرغ الإنسان لعبادة ربه جل وعلا وانشغاله بالله جل وعلا وقطع علائقه بغير الله. وكان سيد العابدين وإمام المتقين نبينا ورسولنا صلى الله عليه وسلم يجتهد في التعبد لربه، ومن ذلك استغلاله مواسم الخير طاعة لله وشكرا وتعليما للأمة، لأنه صلى الله عليه وسلم هو الرسول وهو القدوة وهو المعلم. فكان عليه الصلاة والسلام يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. وكان صلى الله عليه وسلم يدخل معتكفه بعد صلاة الفجر من يوم 20، يعني مثل يوم غد بعد صلاة الفجر. والاعتكاف يتحقق للإنسان الذي يريد أن يعتكف العشر الأواخر، يلزمه أن يبدأ اعتكافه قبل غروب الشمس من يوم غد، بحيث أن ليلة 21 لا يفوت منها شيء، وليلة 21 تبدأ بغروب الشمس يوم غد. وكان عليه الصلاة والسلام يبادر بذلك ليتهيأ في اليوم، في نهار اليوم السابق. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في حكمة الاعتكاف: لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفاً على جمعيته بإقباله بالكلية على الله تعالى، فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى. وكان فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام مما يزيده شعثاً ويشتته في كل وادي ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى، أو يضعفه ويعوقه ويوقفه. اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب، واستفراغ القلب من أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى وشرعيته بقدر المصلحة، بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة. وشرع لهم الاعتكاف، الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه، والخلوة والانقطاع والانشغال به وحده سبحانه وتعالى، ويصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل عموم القلب وخطراته، فيستولي عليه بدلها، ويصير الهم به كله والخطرات كلها بذكره تعالى، والفكرة في تحصيل مراضي الله جل وعلا، فيصير أنسه بالله بدلاً من أنسه بالخلق، وبعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له سواه. فهذا هو مقصود الاعتكاف الأعظم، يعني أن الإنسان الذي يريد أن يعتكف يفرغ قلبه لله وينشغل بذكر الله والتأمل في آلاء الله والنظر فيما يحبه الله والاجتهاد في تحقيق مراد الله، ويكون شغله في كل أوقاته هو أن يحقق مرضاة الله جل وعلا وما يحبه الله ويرضاه. هذا هو المقصود من الاعتكاف. وكون الإنسان يحبس نفسه في المسجد هذا هو الوسيلة لتحقيق هذا المعنى والمقصد. فكون الإنسان ينحبس في المسجد ويبقى فيه ويقطع علاقه بالناس، المقصود من هذا هو أن تنشغل بربك جل وعلا، ويكون همك هو التفكير فيما يحقق رضا الله جل وعلا. فهذا المقصد الأساس. والمهم من أجل تحقيق هذه العبادة التي كان يفعلها رسولنا صلى الله عليه وسلم وجعلها سنة لنا في أفضل الأزمنة، وأنتم يزيد عندكم أفضل الأمكنة، حيث يجتمع لكم هنا شرف الزمان وشرف المكان. شرف الزمان هذه العشر التي هي أفضل ليالي السنة على الإطلاق، لأن فيها ليلة ترجى في إحدى الليالي خير من ألف شهر، العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، يعني من الساعة السابعة إلى الرابعة المدة كم هي؟ 9 ساعات. هذه 9 ساعات في إحدى الليالي المقبلة، ليلة 21 أو 22 أو 23 أو 24 أو 25 أو 26 أو 27 أو 28 أو 29 أو 30، حدها إحدى هذه الليالي، هذه 9 ساعات تعادل 83 سنة و4 أشهر، ليس فيها ليلة قدر، أو هي خير منها. إذن العقلاء والنجباء والأذكياء والذين يفكرون في مصالحهم الشخصية لا يفوتون هذا عليهم، ولا يتركون هذه الفرصة تمر عليهم دون أن يستغلوها لصالحهم. ولهذا فالبشير النذير عليه الصلاة والسلام ما ضيعها، وإنما يحبس نفسه في المسجد ويقطع علائقه، بغير الله وينشغل بالله تعالى. فالمعتكف مشغول بربه يسعى لتحقيق مرضاته والفوز بالمغنم. فينبغي للإنسان أن يجتهد في تحصيل هذا الخير. من شرط الاعتكاف أن يكون في مسجد، وهذا المسجد لا بد أن تكون مما تقام فيه الجماعة. وإذا كان يتخلل اعتكافك جمعة فالأفضل أن تكون في مسجد جامع لأجل ألا تضطر للخروج للصلاة، لأنه يلزمك أن تذهب وتصلي الجمعة ولا تسقط عنك الجمعة بالاعتكاف، لكن تخرج قرب وقت الصلاة، وإذا صليت الجمعة ترجع إلى المسجد الذي أنت معتكف فيه مما ليس فيه جمعة. وأما المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة فلا يصلح أن يعتكف فيه الإنسان. لماذا؟ لأنه يضطر إلى أن يخرج في اليوم 5 مرات ليصلي مع الجماعة، وهذا يتنافى مع الاعتكاف، ليس فيه حينئذ اعتكاف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. وورد في بعض الروايات أنه صلى الفجر يوم 20. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعتني بشكله وأناقته وهندامه، وكان جميل المنظر عليه الصلاة والسلام، يعتني بشكله الخارجي، فكان يرجل شعره إذا صار فيه شعث، يعني لا يترك شعره بشكل غير مناسب. وكان عليه الصلاة والسلام يربي شعر رأسه يصل إلى أذنه أو إلى كتفه، ففيه طاق بين المسجد وبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بيت عائشة. فكان عليه الصلاة والسلام يدخل رأسه مع هذا الطاق لأجل أن تقوم زوجته عائشة رضي الله عنها بتسريح شعره ودهنه وتمشيطه. وهذا تنبيه إلى أن الإنسان يعتني بمظهره ولا يكون شكله مشوه، وإنما يهتم بالشكل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعمل هذا العمل محافظة على أناقته وشكله وهندامه عليه الصلاة والسلام، لأنه يحب الجمال ويحب أن يظهر بشكل جميل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يذهب للبيت ولا يدخل البيت إلا لحاجة، يعني لحاجته، كأن يقضي حاجته أو أمر ضروري، وما كان يجلس في منزله، إنما يقضي حاجته ثم يرجع إلى محل اعتكافه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: السنة على المعتكف ألا يعود مريضاً ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود. ولا بأس برجاله، إلا أن الراجح وقف آخره. عائشة رضي الله تعالى عنها تستنبط من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المسائل، فتقول: إن السنة التي فهمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق المعتكف أنه لا يخرج لزيارة المرضى ولا يذهب يخرج من معتكفه ليشيع الجنائز، ولا يمس امرأة، يعني لا يجامعها، كما جاء في قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالمعتكف ليس له أن يستمتع بزوجته بأي نوع من أنواع الاستمتاع، لا قبلة ولا غيرها، وأعظم شيء هو الجماع، فإنه يفسد الاعتكاف. ولهذا قالت: ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، يعني الشيء الضروري، كأن يحتاج قضاء الحاجة، يحتاج دورة المياه، أو يحتاج طعام، لا أحد يأتي بطعامه فيخرج ليحضر طعامه أو ليأكل طعامه ويعود، فلا حرج حينئذ، لكن على قدر الحاجة، لا يتوسع. إذا ذهب ليشتري طعام لا يذهب يتجول في الشوارع ويستعرض الدكاكين ويسأل عن البضائع، فإن هذا يخالف معنى الاعتكاف. ولا اعتكاف إلا بصوم، هذا ليس محل اتفاق عند أهل العلم، لوجود ما يخالف ذلك من حديث عمر رضي الله تعالى عنه، وهو أنه لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال له عمر: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. ومعلوم أن الليل ليس فيه صيام، وهذا يعتكف ليلة وليس يوما وليلة، وإنما يعتكف ليلة، والليلة تبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. فهذا دليل على أنه لا يشترط للاعتكاف أن يكون الإنسان صائما، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء، فإن للإنسان أن يعتكف في أي يوم من السنة، ولا يلزم من ذلك أن يصوم، لكن كونه صائما أفضل، وكونه في رمضان أفضل، وكونه في العشر الأواخر أفضل، كما أنه لا حد للاعتكاف، فليس محددا بعشرة أيام، وإنما يجوز للإنسان أن يعتكف ما شاء، إن شاء يوماً أو يومين أو ثلاثة أو أسبوع أو عشرة أو شهر، هذا راجع إلى رغبة الإنسان ونشاطه واجتهاده. وقولها ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، هنا راعت عائشة رضي الله تعالى عنها في هذا المعنى أن الإنسان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فإنه لا بد أن يتخللها جمعة، لأن الجمعة تأتي يوم السابع، فلا بد من وجود جمعة، وأحيانا يكون جمعتان. إذا كان يوم الجمعة هو 21 أو 22 فإنه سيكون في العشر جمعتان، فينبغي للإنسان أن يعتكف في المسجد الجامع، وليس هذا بشرط لكنه هو الأولى على ما يراه جمهور العلماء. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه. فهذا يدل على مسألة، وهي أن الصيام ليس بلازم للمعتكف إلا إذا أنه جعله وأوجبه على نفسه بالنذر، أو أنه رغب في هذا فيستحب له ذلك، لكن ليس بشرط للاعتكاف. يقول بعض أهل العلم إن الإنسان له أن يشترط في اعتكافه بعض الشروط التي يظن أنها تحصل ويحتاجها في اعتكافه، كأن يكون له قريب مريض فيشترط في الاعتكاف قبل دخوله في الاعتكاف أن يزور هذا المريض، أو إن مات أن يشيع جنازته، فإن له شرطه حينئذ ولا يؤثر على الاعتكاف. أما لو شرط أن يعمل في وظيفته فلا يصح، أو شرط أن يبيع في دكانه فلا يصح الشرط، ولا يصح منه حينئذ الاعتكاف بهذا الشرط. فلا بد أن يحقق الإنسان معنى الاعتكاف على المعنى الصحيح. يقول الشارح: يستحب اشتغال المعتكف بالقرب من صلاة وقراءة وذكر وصدقة وصيام، وليس له ذكر مخصوص ولا فعل سوى اللبث في المسجد، وأفضل الذكر تلاوة القرآن بتدبر، فهذا لا يعدله شيء. فالإنسان المعتكف ينشغل بقراءة القرآن، قراءة بتدبر وتعمل وتفكر، بتفقه في معاني الآيات، سواء كانت آيات أحكام أو آيات قصص أو آيات وعد ووعيد ونحو ذلك، ويعرف موقعه مما يقرأ من آيات الوعد والوعيد. قال: وعلى المعتكف اجتناب ما لا يعنيه من جدال ومراء وكثرة كلام، لأن هذا يتنافى مع الاعتكاف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فما يلاحظ على بعض الإخوة المعتكفين أنهم ينشغلون بهذه الهواتف مع فلان وعلان ومتابعة الأحداث والأخبار العالمية والأخبار الخاصة ونحوها، وهذا لم يعتكف، هذا مشغول بأمور الدنيا، فلم يحقق معنى الاعتكاف. وما يجرؤ عليه بعض الناس من أنهم يكثرون من أحاديث الدنيا فيما بينهم في معتكفهم، ويكثرون من الضحك والقيل والقال، وربما يجرهم هذا إلى أكل لحوم البشر، وهذه معاصي تخالف معنى الاعتكاف، وأعمال محرمة في كل مكان وفي كل زمان. فإذا كان الإنسان معتكفا وفي مسجد فإن الإثم يكون أشد والخطر يكون في حقه أعظم. وهناك مسألة، وهي أن بعض الناس يفهم معنى الاعتكاف أنك تتهيأ للنوم دائما في المسجد، فتراه دائما لابسا قميص النوم ومضطجعا، وهذا ليس هو الاعتكاف. الاعتكاف أن تكون هيئتك حسنة ومظهرك حسن ومستقبل القبلة وتقرأ كلام الله وتدعو ربك، لك من النوم ما يحتاجه بدنك. أطول مدة للنوم 8 ساعات، لك أن تنام 8 ساعات، لكن 16 ساعة تكون في غير النوم، تكون في عبادتك لله. فيفهم بعض الناس أن الاعتكاف والاسترخاء في المسجد بلا أدب ولا حياء، لا من الناس ولا من غيرهم، فلا يبالي بالناس ويضايق الناس ويؤذي الناس، وهذا ليس هو أدب الاعتكاف. أماكن الصلاة لا تؤذي فيها، هنا وفي كثير من المساجد مخصص أماكن للراحة، تستريح فيها وقت الراحة، وقت النوم تنزل للمكان المخصص لك وتستريح فيه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه ضرب له خباء في المسجد يستريح فيه عندما يريد يحتاج للراحة، وبقية الوقت هو مستقبل القبلة وباقي في المسجد ومشغول في المسجد. فلا يظن بعض الإخوة أن معنى تخصيص أماكن للمعتكفين أن معناه أن هذه أماكن للنوم والراحة وهذا هو الاعتكاف، لا، ليس هذا هو الاعتكاف. الاعتكاف أن تبقى في المسجد وتتأدب بأدب المسجد وتنشغل بالعبادة لله تعالى، تخلو بنفسك وتفرغ ذهنك عن الناس وعن مشاغل الناس، لكن ليس معناه أنك مستلقي ومسترخي ونائم أو مضطجع ونحو ذلك. فينبغي التنبه لهذه المسائل وفهم معنى الاعتكاف كيف كان عليه رسولنا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: أنا أعيش في فرنسا وعندنا مسجد، لكن جماعة المسجد يصلون العشاء قبل وقتها بنحو 20 دقيقة بحجة أن الناس يشتغلون في هذا الوقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقت الصلاة محدد، وقت صلاة العشاء يدخل بعد غروب الشفق الأحمر. إذا كان الإنسان في مكان ما فيه إضاءة، ما فيه لمبات في الليل، ينظر جهة الغرب، وجهة الغرب بعد المغرب يكون في الأفق في السماء حمرة، إذا غربت هذه الحمرة دخل وقت العشاء. فهذا يختلف من بلد إلى بلد، بلد الوسط غير بلد الشمال غير بلد الجنوب. فالمعتبر في دخول وقت العشاء هو أن يغيب الشفق الأحمر، فإذا صلى الإنسان والشفق موجود فالصلاة غير صحيحة. كمن يصلي الآن المغرب، لو صلى الإنسان المغرب الآن ما تصح صلاته، وجودها كعدمها. كذلك الذي يصلي العشاء قبل وقتها فإنه لا يعتبر. لكن لا يلتبس على الإخوان ما يحصل في رمضان، هنا في رمضان يؤخرون العشاء عن وقتها نصف ساعة لأجل تسهيل على الناس تناول طعام الإفطار والعشاء حتى يأتوا بعد ذلك لصلاة العشاء. هذا هو المعنى. فوقت العشاء في رمضان وفي غيره يدخل في وقت محدد، هو عند غروب الشفق الأحمر، يعني بعد غروب الشمس في مكة بساعة ونصف، يدخل وقت العشاء في رمضان وفي غير رمضان بعد غروب الشمس بساعة ونصف يدخل وقت العشاء. لكن في رمضان يؤخرون العشاء نصف ساعة، وهذا لا حرج فيه، تأخير العشاء لا حرج فيه، بل إنه مستحب أن تؤخر العشاء إلى آخر الثلث الأول من الليل. لكن تقديمها على وقتها لا يصح، وأداؤها يكون غير صحيح، ولا تعتبر هذه الصلاة إذا كانت قبل وقتها. فأنت راجع جماعة المسجد وتأمل معهم لماذا يعملون هذا العمل، ولعلهم نظروا ووجدوا علامات تدل على غروب الشفق قبل هذا الوقت. يقول: أنا أريد أن أطلب العلم لكني لا أستطيع بسبب كسب القوت للأولاد ومشاغلهم، فماذا أفعل؟ ليس من الضروري أن تسخر وقتك كله لطلب العلم، وإنما عندك فراغ ليس فيه شغل للكسب اجعله في طلب العلم. وطلب العلم سهل في هذا الزمن وتيسر عن طريق توفر الكتب، وعن طريق توفر الأشرطة العلمية، وعن طريق القنوات والشبكات العنكبوتية التي تستطيع أن تحضر درس العالم وهو في أقاصي الدنيا وتستمع إلى درسه وتسأله ويجيبك ونحو ذلك. فليس من الضروري أن تتفرغ كاملاً، واحرص على طلب العلم الضروري، الأهم فالأهم ثم المهم. وأهم شيء في هذا هو معرفة العقيدة والعبادة والأحكام التي تحتاجها في حياتك من أحكام العبادات والمعاملات والحقوق. يقول: أديت العمرة عن نفسي عندما قدمت من بلادي، ثم اعتمرت عن أبي المتوفى، ولكني لم أذهب إلى مسجد عائشة للإحرام، وإنما أحرمت من السكة على جهل مني أو من السكن، قد يكون من السكن على جهل مني. الإنسان الموجود داخل مكة إذا أراد أن يحرم بعمرة لابد أن يخرج إلى الحل، ولا يصلح أن يحرم من داخل حدود الحرم، فيذهب إلى التنعيم مسجد عائشة أو إلى عرفات أو إلى الشرائع أو إلى الحديبية ونحو ذلك مما هو خارج الحرم. وإن أحرم من دون ذلك فعليه دم، عليه ذبح شاة، لأنه ترك واجبا من واجبات العمرة وهي الإحرام من الميقات. وميقات من كان بمكة في العمرة هو الحل، أي خارج مكة، فيلزمك ذبح شاة بمكة توزع على الفقراء. يقول: نحن سكان قرية نقوم بجمع قدر من المال سويا بيننا، وعندما يتوفى أحد من هذه القرية نقوم بالنفقة على العزاء من هذا المال دون أن يتحمل أهل العزاء أي نفقة ولا أي تكاليف، فهل هذا الفعل محمود؟ هل بحثتم في هذه المسألة ووجدتم لكم سنة من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أم أن هذا الأمر من عندكم؟ أولاً، ما هو هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم في العزاء؟ وما معنى التعزية؟ التعزية معناها التسلية، والعزاء معناه إدخال الأنس وتخفيف الآلام على أهل المصيبة. وكان هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذا أنه يعزي أهل المصيبة في المسجد أو في المصلى أو في المقبرة ونحو ذلك، ومن لم يتمكن من هذا يذهب إلى صاحب المصيبة في منزله ويدعو له بالصبر ويدعو لميته بالمغفرة وينصرف. ولم يكن الناس يجتمعون عند أهل المصيبة ولا عند غيرهم، ولم تكن الأعمال تتوقف، ولم يكن الناس يجتمعون، وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول لأهله: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم مشغلهم، فيصنعون طعاما لأهل الميت ويذهبون به لأهل الميت يسلمونه لهم ويرجعون، لا يجلسون معهم ولا يدعون الجيران والأقارب ليجتمعوا. هذا هو سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. هذه الأموال التي تجمعونها اجعلوها نفقة على أولاده، إذا كان له صغار أو أرامل أو نحو ذلك اجعلوها مساعدة لهم في النفقة، وهذا كافي. وأما إعداد سرادقات وإشعال أنوار ووضع كراسي وتعطيل الأعمال ونحو ذلك فهذا كله ليس من هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم. فينبغي للناس أن يكيفوا أنفسهم على منهج رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، لا أن يعملوا أعمال تكلفهم وتتعبهم وتتعب الجميع وتؤذي الجميع، وكثير منهم يتضايق ويذهب عليه أعمال وتتعطل مصالحه 3 أيام، لكن يريد أن يجامل الناس في عمل غير صحيح وغير مشروع، فلماذا هذا؟ يقول: إذا كنت من الطائف ورغبت في عمرة ثانية، هل هناك فترة زمنية بين العمرتين؟ نقول: إذا أديت عمرتك ورجعت إلى أهلك فعندما يتيسر لك المجيء تأتي، وليس هناك حد لازم بين الأولى والثانية، بل إنك لو أتيت اليوم وأديت عمرة ورجعت إلى أهلك ورغبت أن تأتي يوم غد فلك ذلك ولا حرج. الذي نتكلم عنه هو تكرار العمرة لمن كان داخل مكة، الإنسان الذي يخرج من مكة ليرجع إليها، هذه العمرة قلنا إنها ليست مستحبة ولا فاضلة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرغب فيها، وعندما أذن لعائشة أذن لها عندما ألحت عليه، فهي جائزة لكنها ليست فاضلة. يقول: أنا سوف أرجع إلى بلادي في اليوم 28، وأنا أريد الاعتكاف، فدخلت المعتكف أمس ليلة 18 حتى أعتكف 10 ليالي، هل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح، اعتكفت أنت 2 قبل 10 و8 أيام من 10، فلا حرج عليك في هذا، لكنك لست كمن يعتكف 10، فاليوم 18 و19 و20 ليست كال27 وال28 وال29 وال30، فهذه ترجى فيها ليلة القدر. يقول: هل لي أن أقصد المكتبة في المسجد الحرام أم أن المكتبة تعتبر خارج المسجد الحرام وأنا معتكف؟ أولاً، الأماكن التي أبوابها على الحرم تعتبر حكمها حكم الحرم، فإذا كان هناك غرفة بابها يفتح على الحرم فهي داخل سوره وشاملة، وهي تعتبر جزء من الحرم أو جزء من المسجد، فلا حرج على المعتكف أن يذهب إليها. يقول: زوجتي غير مسلمة ثم أسلمت قريباً، ولكني أشك في إسلامها لأنها لا تصلي، هل علمتها الصلاة؟ هل بينت لها حكم الصلاة وأنها الركن الثاني من أركان الإسلام؟ لابد أن تبين هذا، كما فعل معاذ عندما وجهه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. يعني تبين لها أن مكانة الصلاة ركن من أركان الإسلام، وأن الإنسان الذي لا يصلي لا يعتبر مسلم، فلا بد أن تصلي. إذا بيّنت لها هذا ووضحت لها هذا المعنى وبيّنت لها شأن الصلاة وأثرها وفائدتها وتأثيرها على قلب الإنسان، فإنها ستستجيب بإذن الله إذا كانت صادقة، أو أنها تبين لك الحقيقة التي هي عليها. يقول أنا أريد أن أبحث عن رزقي، أنا من دولة أفريقية غير مسلمة، هل لي أن أسافر إلى دولة أوروبا أو أمريكا لأجل البحث عن العيش؟ رزقك سيأتيك ولن يضيع منه شيء أبدا، لكن أنت اعمل الأسباب المباحة في كسب الرزق، وليس منها أن تذهب إلى بلاد الكفر، إلا إذا كنت تريد أن تستفيد من الذهاب إلى تلك البلاد للدعوة إلى الله وتعلم الناس التوحيد، فتكون نيتك هي الدعوة إلى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول من كان يطوف وهو محرم واستلم الركن اليماني وهو معطر، هل عليه شيء علما أنه لم يكن يعلم أنه مطيب؟ إذا كان مجرد الرائحة فلا حرج عليه، لكن إذا كان رطبا من الطيب فلا بد أن تغسل هذا الطيب، لا بد أن تغسل هذا الطيب وإلا عليك فدية. وأما إذا كان فقط مجرد الرائحة فلا تؤثر. يقول ورث الوالد عن والده قطعة أرض، أخبره والده أن جده كان قد أوقف هذه الأرض لطلبة العلم، وأعطى جدي والدي حجة الوقف مكتوب فيها هذا الوقف، وكان جدي قد استرجع هذه الأرض من الأوقاف عن طريق رفع قضية على الأوقاف، ورفع مبلغ للأوقاف مقابل استلام هذه الأرض، وتم توزيع هذه الأرض على والدي وإخوته، وأخبر جدي والدي أن أباه كان أوقف هذه الأرض بسبب أن الاحتلال قد فرض على كل صاحب خمسة أفدنة إخراج رجل من العائلة لحفر قناة السويس، هل يجوز إرث هذه الأرض؟ هذه مسائل مشتملة على حيل وأمور لها ظاهر وباطن، لكن الحكم الذي نعرفه هو أن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وإذا أن الإنسان أوقف أرضاً فإنه لا يملك الرجوع فيها، لا هو ولا أولاده، فإذا كان جدكم قد جعلها وقفا فليس لأبيك ولا لك ولا لي من يأتي بعدكم أن يتصرف فيها في غير نطاق الوقف الذي حدده الواقف، لا يغير شيئا من شرطه ولا يبدل شيئا من مكانه ولا ممن يصرف عليه، إنما يبقى وقفا على ما قصده وأراده الواقف، ومن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. يقول: نحتاج لمصاريف وحوائج، نأخذ من بعض إخواننا كمية من الريالات ثم نقوم بتسليمهم عملة بلادنا في بلادنا بعد مضي زمن. هذا قرض لا حرج فيه، اقترضت من شخص مثلا مبلغ 1000 ريال وأنت هنا لأجل أن تشتري بضائع وهدايا ونحو ذلك، والمقترض منه له أولاد في بلادك، فعندما ذهبت إلى بلادك ترد قيمة 1000 ريال وقت السداد عند أولاده، فيكون هذا تسديد للقرض الذي اقترضته من وليهم الموجود هنا. بهذه الطريقة يعتبر لا حرج فيه، لأنك اقترضت مالاً ورددته، وعند الرد رديته بغير العملة وإنما بسعرها. يقول: أتينا المطار في بلادنا وقمنا بقصر صلاة الظهر والعصر تقديماً قبل أن تقوم الطائرة، ما حكم ذلك؟ إذا كان هذا المطار خارج المدينة فلا حرج، بمعنى أنه فيه فضاء وفاصل بين عمران البلدة والمطار، فهذا يعتبر خروج من البلد وسفر، فأنتم بدأتم السفر عندما غادرتم بلدتكم والمطار خارجها. لكن هناك بعض المطارات تكون داخل العمران، مثل مطار جدة، فهذا داخل العمران، أهل جدة ليس لهم أن يقصروا الصلاة، أما من كان بمكة فله أن يقصر الصلاة بمطار جدة، فينبغي أن ينتبه لهذا. وكثير من أخواننا سكان جدة يقصرون الصلاة في مطار جدة، وهذا غلط، لأن المطار بين العمران. هذا السؤال من غرائب الأسئلة ولا أدري لماذا، يقول: هل يجوز أن يؤم إمام واحد جماعتين في مكانين مختلفين لوقت واحد، واحدة تلو الأخرى؟ الأصل هو الجواز، يعني إنسان صلى بأناس الصلاة الأولى في المسجد، صلاة مثلا العشاء، ثم ذهب إلى مكان آخر ووجدهم لم يصلوا، فقالوا: أنت أعلمنا، صل بنا، فصلى بهم العشاء، لكنها هي لهم العشاء وهي للإمام نافلة ليست العشاء، لكن يجوز أن يصليها بهم، فصلاته هو نافلة وصلاتهم فريضة. معاذ ابن جبر رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان مأموم يصلي العشاء ثم يذهب إلى قومه في مسجد قباء ويصلي بهم العشاء إماما، لكنها نافلة في حقه لأنه صلى الفريضة مأموما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ما هي زكاة الفطر؟ ولمن تخرج؟ ومتى؟ وما مقدارها؟ ونحن معتمرين لا نعرف الفقراء. هنا زكاة الفطر هي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وهي تخرج تجب ليلة العيد، وأفضل أوقاتها بين صلاة الفجر وصلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين لا أكثر، فلا تخرج الآن ولا تخرج يوم 25، وإنما تخرج يوم 29 أو 30، والأفضل ليلة العيد، والأكمل قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فإنها تكون صدقة من الصدقات، وإذا أخرجت قبل صلاة العيد تكون زكاة مقبولة، وهي من الطعام وليست من النقود، ومقدارها صاع، والصاع هو 4 أمداد، والمد هو ملء كفي الرجل المعتدل، يعني أن تملأ يديك هكذا 4 مرات، هذا يسمى صاع. وهي تخرج مما يقتات ويدخر، كل بلد بحسبه، أهل القمح يخرجونها قمح، وأهل التمر يخرجونها تمر، وأهل الذرة يخرجونها ذرة، وأهل الشعير يخرجونها شعير، وأهل الأرز يخرجونها أرز، وما شابه ذلك من أطعمة، كل بلد بحسبه. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يخرجونها في المدينة من التمر والقمح والشعير والزبيب والأقط. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط. فهذه هي مصارف أو مخارج زكاة الفطر، وهي تجب صاعا عن كل فرد من أفراد الأسرة، يخرجها الإنسان عن نفسه وعن زوجته وعن أولاده وعن من ينفق عليه من خادم أو نحوه، ممن يكون عنده وينفق عليه في شهر رمضان. وهي تعطى للفقراء والمساكين، وهؤلاء يكونون ليلة العيد موجودين في الطرقات ينتظرون هذه الزكاة، كما أن الأطعمة أيضا تعرض على الأرصفة والطرقات للبيع ليلة العيد لأجل أن تشتري أنت وتسلمها للمستحقين. وأما النقود فإنها كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن مما يخرج منه زكاة الفطر. يقول: عندنا إخوة فقراء في بلادنا، فهل الأفضل أن نرسل لهم زكاتنا أم نخرجها هنا؟ الأفضل أن تعطيها للأشد حاجة، إذا كان هؤلاء حاجتهم شديدة فهم أولى، لأن لهم قرابة والصدقة عليهم تكون صدقة وصلة. وأما إذا كان عندهم سعة من المال فتبحث عن الأكثر حاجة وأشد رغبة في هذا المال. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.